أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان الكلام حول ما ذكره المحدث النوري وأيده عليه بعض العلماء من صحة روايات الكافي واعتبارها، وتبين معنى مما تقدم أن ما ذكره المحدث النوري من وجوه لا ينهض لذلك. وأما ما نسب إلى الشيخ النائيني المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه فلا يزيد كثيرا، لأن ما نقل عن المحقق النائيني لم ينقل مع وجه ودليل وما شاكل ذلك، وإنما نقل مشافهة من قبل السيد الخوئي عن مجلس درس المحقق النائيني أو مجلس مباحثاته أو ما شاكل ذلك، ولا يزيد بحسب الظاهر والنتيجة عما ذكره المحدث النوري. وطالما أنه لم تبين له نكتة خاصة غير ما ذكره المحدث النوري فحكمه هو حكمه. نعم، كتاب الكافي كتاب مهم جدا جدير بالعناية، وهو من أهم أو أهم المصادر التي يبحث فيها من أراد البحث في النصوص الدينية، ولا بد من الاعتماد عليه والاستناد إليه والعمل به والاهتمام برواياته. ولكن من دون أن نعتقد بأن الروايات صحيحة أو الروايات قطعية الصدور أو الروايات معتبرة بأسرها عند الشيخ الكليني أو عند الطائفة أو ما شاكل ذلك، لأنه لم ينهض وجه على هذه العقيدة. مع روايات الكافي يقدم روايات الكافي هكذا. بعضهم هكذا، وإن كان ليس واضحا وجليا. نعم، أنه أدق، أنه أطال فترة زمنية، طال في تأليفه، أطال في تأليفه 20 سنة وما شاكل ذلك. طبعا من الأمور التي تبعد هذا الذي ذكر بأنه في كتاب الكافي جاءت بعض الروايات التي مثلا بحسب ظاهرها لا يلتزم بها، كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. جيد، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. في الرواية: فرسول الله صلى الله عليه وآله الذكر، وأهل بيته المسؤولون وهم الذكر. الذكر إذا كان هو النبي صلى الله عليه وآله، فماذا يصبح معنى الآية؟ وإنه لذكر، يعني وإنه لأنت لك، صح أم لا؟ إذا ما نفسر الآية أو نوضح الآية بناء على هذه الرواية عليه السلام: وإنه لذكر لك، وذكر المراد بها النبي، ماذا يصبح معنى الآية؟ يصبح معنى الآية: وإنه لأنت، يعني أيها النبي، لك. ما هو معنى ضمير لك بعد كون المراد من النبي، من الذكر النبي؟ وهل يمكن أن يكون الإنسان مخاطبا بشيء وهو مثلا وهو الدخيل في الخطاب؟ لاحظتم كيف؟ يعني كأنه إذا كان القرآن ذكر للنبي، جيد، والذكر المراد به النبي، فيصبح النبي للنبي. واضح؟ يصبح النبي للنبي. طبعا نحن تفضل شيخ.
يعني هذه الروايات التي فيها، يعني في فهم هذه الروايات أو خاصة فيما يتعلق بالآيات بالروايات التي تبين وتشرح يعني وتشير إلى التفاصيل أو إلى الآيات، عندما يكون هناك نوعا ما غموض يعني في الفهم، فلا نستطيع مجرد يعني بسبب هذه الأمور نستنتج نتيجة ما بأن بما أن هذه الرواية تعطي هذا المعنى. نحن فهمنا خطأ ربما أو لا نستطيع
بالنتيجة شيخ. بالنتيجة شيخ مجتبى، هناك عرف عام، العرف العام يرى أن هذا البيان أو هذا التفسير لا أقل من أنه غامض غير واضح. وجود هكذا رواية نقول لا يقدح في أصل الكتاب، ولكن قد يقدح في دعوى أن سائر روايات الكتاب قطعية الصدور أو معتبرة وصحيحة. واضح إن شاء الله. هذا آخر ما أردنا بيانه فيما يرتبط بكتاب الكافي. أما ما يرتبط بكتاب من لا يحضره الفقيه فهو الكتاب الشريف المؤلف من قبل الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه ابن الحسين، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي. والقصة معروفة أن الشيخ الصدوق قد ولد بدعاء الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذا الكتاب معروف مشهور واضح. قصة تأليف الكتاب واضحة بالنسبة لديكم، أن الشيخ الصدوق اضطر للسفر إلى بعض الأطراف بعيدا عنكم، بعيدا عن موطنه، وهي بلخ. بلخ بحسب الظاهر في هذه الأيام إما في أفغانستان أو في طاجيكستان، بلخ. وهناك بطبيعة الحال مكان بعيد عن نقطة الوسط وعن الحاضرة العلمية، فتعرف على شخص كان الشيخ الصدوق يذكر له الأحاديث والروايات بشكل كبير، فهذا ينشرح صدره وطلب منه أن يؤلف مصنفا في الحلال والحرام، وأن يسميه من لا يحضره الفقيه على غرار من لا يحضره الطبيب. الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه في ديباجة كتابه، في أول كتابه، ذكر أنه لا يذكر كل الروايات الواردة، وإنما يذكر الروايات التي يفتي على طبقها ويفتي بها ويحكم بصحتها، وأنها مستخرجة من الكتب المعروفة والأصول المشهورة عند الشيعة الإمامية وما شاكل ذلك. طريقة الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه أنه لا يذكر سلسلة السند في الكتاب، وإنما غالبا يحذف الأسناد ويترك أوائل السند، أو عفوا غالبا يحذف الأسناد ويختصر هذه الروايات، يعني بالتالي تصبح كمية الأوراق التي تستغرقها الروايات أقل باعتبار أن الأسناد غير موجودة. نعم، في آخر الكتاب ألف وصنف ما يعبر عنه بالمشيخة، فيقول ما رويته عن فلان فطريقي إليه فلان وفلان، ما رويته عن فلان فطريقي إليه فلان وفلان، وهكذا. وهناك كلام كثير حول صحة طرق الشيخ الصدوق إلى الكتب، صحة طرق الشيخ الصدوق إلى الرواة الأساسيين عن الأئمة عليهم السلام، لم يتعرض له فعلا الشيخ السبحاني، وإنما تعرض الشيخ السبحاني لعدة نقاط. النقطة الأولى أن هناك دعوة أن روايات الفقيه، روايات من لا يحضره الفقيه، كلها معتبرة. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الشيخ الصدوق صرح أنه لم يقصد ما قصده المصنفون من إيراد كل الروايات، وإنما قصده أن يورد ما يفتي به ويحكم بصحته. والصحة عبارة عن ماذا؟ عن أن الراوي ثقة، يعني صحة الروايات، يعني رواة الروايات ثقات عدول وما شاكل ذلك. إيه. أجاب عنه الشيخ السبحاني يقول: هذا مبني على أن يكون الصحيح في اصطلاح القدماء هو بنفسه الصحيح في اصطلاح المتأخرين، ونحن إما أن نجزم بأن الصحة عند القدماء غير المتأخرين، أو لا نجزم بوحدة المراد من الصحة بين القدماء والمتأخرين، لا أقل من هذا الثاني. أننا وإن لم نكن نجزم بأن للقدماء شيء مستقل عما للمتأخرين، لا أقل لا نجزم بالاتحاد، وهذا يكفي. شيخ سبحانه يقول: المراد بالصحة عند القدماء ومنهم الشيخ الصدوق عبارة عن اقتران الخبر بما يوجب الوثوق به، كوجود الخبر في أصل من الأصول 400، أو اندراج الخبر في بعض الكتب المعروضة على الأئمة ككتاب يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان وعبيد الله الحلبي وغيرهم من المصنفين. ثالثا أن الروايات تكون، يعني متى أطمئن بصدور الروايات؟ الروايات تكون مأخوذة من الكتب المعتمد عليها عادة بين العلماء، يعني كتب راجة واشتهر الاعتماد عليها، والروايات مأخوذة من هذه الكتب التي راجة واشتهر الاعتماد عليها، ككتاب حريز، ككتاب ابن الأهوازي الحسن بن سعيد أو الحسين بن سعيد الأهوازيان، كتاب علي بن مهزيار، أو كتاب الحسين بن عبد الله السعدي وغيرهم من المصنفين. فإذا أولا الصحيح عند القدماء إما أنه مغاير للصحيح عند المتأخرين، أو أننا لا نجزم بوحدة معنى الصحيح. ولاحظتم هذا الإشكال له. الإشكال الثاني أننا لو سلمنا وتنزلنا وقلنا بأن الشيخ الصدوق في هذه العبارة يريد أن يوفق ويعدل كل رواة أسانيد الكتاب، ولكن نحن عرفنا طريقة الشيخ الصدوق في التعديل. الشيخ الصدوق يعتمد ما يعتمده شيخه ابن الوليد، ومن غير البعيد أن ابن الوليد كان ينظر إلى المتون كما ذكرنا عدة مرات، ينظر إلى المتون ويقيم الراوي والروايات اطمئنان بصدورها وعدم اطمئنان بصدورها على أساس المضامين والمتون، وليس على أساس وثاقة الراوي وما شاكل ذلك ولا أقل. أنا ولا أقل شيخنا الآن أقول ولا أقل، ولا أقل من كون ذلك معتمدا في الجملة عند ابن الوليد. يعني نحن لا نريد أن ندعي أن كل مورد يوثق أو يضعف فيه ابن الوليد على هذا الأساس، لا، ابن الوليد لديه طريقتان لا أقل، طريقة ينظر إلى الراوي، طريقة ينظر إلى المتن والمروي. مع كون هكذا طريقة ابن الوليد والشيخ الصدوق يتابعه على طريقته كما صرح عدة مرات، فماذا؟ فحتى لو كان الشيخ الصدوق مراده من العبارة الحكم بالوفاقة والحكم بالصحة، فإن هذا لا يفيد بالنسبة إلينا. واضح إن شاء الله؟ هذا ثاني. وثالثا إذا طالعت عبارة الشيخ الصدوق فإنك ترى بأن طريقة الشيخ الصدوق في التوثيق وفي التضعيف كما ذكر عبارة في عيون أخبار الرضا عليه السلام، كانت طريقته هي النظر إلى ما قاله المشايخ في حق الراوي، لا أنه يذهب ويحقق ويحصل وثاقة الراوي أو ضعف الراوي أو ما شاكل ذلك، وإنما ينظر ما قاله مشايخه يعتمد عليه. لاحظ، كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث، وإني أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه، فلم ينكره ورواه لي. فإذا كان فقط وفقط يهمه أن يأخذ من مكان معروف مشهور بين، وهذا المقدار الذي يمكن أن يستكشف من طريقة الشيخ الصدوق لا يكفي للحكم بماذا؟ بالصحة واعتبار كل ما في الكتاب. الكتب لم تكن موجودة لديه، لأن هذا الكتاب لأن هذه الرواية نقلها شيخه وينقلها. نعم نعم، يقول هكذا. لاحظ الشيخ صدوق ماذا يقول هنا، يقول راوي الرواية استشكل فيه ابن الوليد، ومع ذلك أنا آتي بالخبر والرواية لما؟ لأنها موجودة في كتاب معروف. لاحظ العبارة التي قرأناها، كان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد سيء الرأي في فلان، وإني أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب مع أن فيه هذا الذي ضعفه ابن الوليد. ماذا؟ لأجل وجود الرواية في كتاب الرحمة، لأجل وجوده في كتاب الرحمة، قرينة فقط، وجوده في كتاب معروف يكفي عند الشيخ الصدوق. واضح إن شاء الله. فإذا هذه الدعوة بالنسبة لمن لا يحضره الفقيه غير بينة ولا مبينة بدليل. لا نقول يعني ليس من ديدنه أن ينقح أحوال الراوي، ونحن المتأخرون الذي يفيدنا ما هو كون الرواية صحيحة بالمعنى المصطلح عندنا بالمعنى الذي نقبله، ونحن مع وجود هكذا طريقة عند الشيخ الصدوق لا نستطيع أن نجزم إذا قال الشيخ الصدوق صحيح أن نبني نحن على الصحة، إما لأن مبنانا مختلف عن مبناه، أو لأنه لم نجزم بأنه يعتمد في الصحة وعدم الصحة على ما نحن نعتمد عليه، وإنما ماذا؟ وإنما هو يكفيه أن يكون الخبر في كتاب معتبر، مش كتاب مؤلفه صرح بأنه لا يروي فيه، لا لا، كتاب معتبر يكفي، وهذا لا يكفينا نحن. واضح إن شاء الله.
بما أن الشيخ صدوق قريب لعصر الأئمة، والكتب هناك كان موجود ولم يكن هذا الكتب عندنا، باحتمال كثير أن يكون هذا الرواية صحيح لأنه في كتاب معتبر.
إيه مجرد ما هو ما معنى في كتاب معتبر؟ مجرد كون الرواية في كتاب معتبر لا يعني أنها صحيحة بمصطلحنا، لا يعني أن رواتها كلهم ثقات.
نحن عندنا عدة مباني، أحد المباني أن نرى سند كما قال السيد الخوي، والثاني هو الموثوق نرى المتن، والثالث أن يعطوك كلاهما. على كل ثلاث مباني لو اطمأنينا بصحة الرواية وإن كان مبنانا
جيد الأطمئنان حجة. نعم. هذه نقول هكذا، هذه المعطيات التي ذكرت لا يكفي الأطمئنان بصحة روايات الكتاب. ليش؟ لأن الشيخ الصدوق عندما نقول أنه يحصل الصحة بسبب القرائن، يعني دخل الحدث والنظر الشخصي في هذه المسألة ولم تعد المسألة حسية. لاحظتم؟ أو لأن لديه طريقة بعض القرائن تكفي لديه ولا تكفي بالنسبة إلينا هكذا. إيه؟
هل تدل هذه العبارة على أن أشرتونا مرة من أهل القوم مش أنه كل واحد روى عن ضعيف وكذا، فبالتالي هو روى عن ضعيف، يعني نفس ابن الوليد روى عن ضعيف.
إيه؟ هو أهل القوم لا أنهم إذا كانوا سيئي الرأي في راوي الرواية يرمونها مثلا، من قال هكذا؟ ماذا غير واضح. يمكن أن يعتمدوا عليها لأجل أمور أخرى، يمكن في موارد خاصة أن يحصلوا اطمئنان بصدورها وما شاكل ذلك. هي المسألة الأساسية أنه مع وجود هذا الذي ذكرناه من طريقة الشيخ الصدوق، كيف نطمئن بصحة كل ما في الكتاب؟ حصل؟ خاصة بالنظر إلى النقطة الثانية التي طرحها الشيخ السبحاني، أن روايات الفقيه 5963 رواية، يعني حوالي 6000 رواية. هذه الروايات نصفها تقريبا مرسل، نصفها مرسل، نصفها ليس للشيخ الصدوق طريق إلى هذه الروايات. هذا لاحظتم؟ يعني هذا لا يتلائم مع كون الشيخ الصدوق ماذا يصنع؟ يحقق الرواة ويفتش عنهم وما شاكل ذاك. لا، لعله مثلا سمع رواية اطمأن بصدورها فدونها في كتابه هكذا، لعله. نصف الكتاب عم بحكي مرسل، تقريبا منتصف نصف الكتاب مرسل. وعلى هذا الأساس ننطلق إلى النقطة الثانية، وهي أن الكتاب نصفه مرسل، ومع وجود هذا الإرسال الكبير في هذا الكتاب، نحن من جهة كيف تصح الدعوة الأولى، ومن جهة ثانية هل من طريقة وأسلوب للأخذ بهذه المراسيل، أم أنه لا يوجد طريقة لتصحيح الأخذ بمراسيل الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه. واضح إن شاء الله؟ في الحقيقة العلماء بالنسبة لمراسيل الشيخ الصدوق على آراء ثلاثة. الرأي الأول أن مراسيل الشيخ الصدوق كمراسيل غيره لا يؤخذ به، إلا أن تحصل قرائن، تحصل طرق أخرى، تحصل شيء، حينئذ يمكن أن تأخذ بهذه المراسيل. أما بحسب الأصل والقاعدة مراسيله كمراسيل غيره، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أنه، هذا ما ذهب إليه الشيخ البهائي بحسب الفهم، أن مراسيل الصدوق لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير. فكما أننا نعمل ونأخذ بمراسيل محمد ابن أبي عمير، فكذلك نأخذ بمراسيل الشيخ الصدوق. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن نفصل، وهذا ما ذكره المحقق الدامان، أن نفصل في مراسيل الشيخ الصدوق بين ما عبر فيه الشيخ الصدوق بصيغتي قال، وما عبر فيه الشيخ الصدوق بصيغتي ذكر أو روية أو ما شاكل ذلك. فإذا تارة الشيخ الصدوق يعبر في مورد الإرسال بصورة جزمية قال، وأخرى يعبر في صورة الإرسال بصورة بعبارة غير جازمية. في مورد العبارة الجازمة نحن نأخذ بالمراسيل، في مورد العبارة غير الجازمة نحن لا نأخذ بالمراسيل. هذا تبناه المحقق الدماد، وبحسب الظاهر ذهب إليه المحقق النائيني، بل والسيد الخوئي في بعض أبحاثه سابقا، يعني في بعض أبحاثه السابقة كان يذهب إلى هذا المعنى. نعم، الآن ذكرت عدة وجوه لبيان هذين المطلبين. أما المطلب الأول فيستند فيه إلى ما ذكره الشيخ الصدوق، يعني القول الأول نتركه للآخر. القول الثاني، قول الشيخ البهائي، يستند فيه إلى ما ذكره الشيخ الصدوق في ديباجة الكتاب. فإن ما ذكره الشيخ الصدوق في ديباجة الكتاب معناه أن الرجل جازم وقاطع بانتساب الروايات إلى المعصوم عليه السلام، فإذا كان الشيخ الصدوق يرسل فنأخذ بالمرسل ولا ضير في ذلك. ولكن إنصافا هذا الذي ذكر لابد قبل الالتزام به أنه نحقق. نحن هل نعرف مبنى الشيخ الصدوق في تصحيح الأخبار؟ نحن لا نعرف مبنى، أو ما نعرفه من مبناه يجعل عندنا مشكلة في الالتزام بماذا؟ بصحة كل ما في الكتاب. واضح؟ هذا أولا. ثانيا، أنه هل كان يبني الشيخ الصدوق على وثاقة الوسائط بينه وبين المعصوم عليه السلام، أم أن الشيخ الصدوق مبناه أن يحصل الوثوق بصدورها عن المعصوم وإن لم يكن هناك وسائط معتبرة؟ ونحن المتأخرون ومعاصرين من علمائنا ماذا؟ نحن الذين في هذا العصر لا يكفينا أن يكون الشيخ الصدوق مطمئنا، فاطمئنانه أعم من اطمئناننا وأخص منه، ولا مساواة بين اطمئنانه واطمئناننا. يعني أنت كلما اطمئن الشيخ الصدوق تطمئن أنت؟ لا. وعلى هذا الأساس ماذا يقال؟ يقال أن هذه الدعوة المذكورة من قبل الشيخ البهائي لا تكفي، يعني ما بينت فيه هذه الدعوة لا ينهض لإثباتها. نعم.
ألا نستطيع أن نقول أن هذا الاطمئنان اطمئنان حسي وإثباتي، بمعنى أنه هو أخذ من الكتب المعروفة، وهذا الكتب المعروفة كان مشهرة في ذلك الزمان ومعتبرة عند الناس.
نعم.
بما أخذ من كتب معتبرة فهو اطمئنان حسي وليس حسي وليس اطمئنان استدلال ومال صورة كبرى.
إيه، ما هو على أي أساس يعني يأخذ من كتب معتبرة؟ يعني جزم بأن هذه الطرق الموجودة في الكتب صحيحة؟ كيف؟ نعم. جيد. هذا المقدار لا بأس به، جيد، ولكن يجاب عنه بأننا حينئذ هل يعني الشيخ الصدوق كانت عنده كل الكتب؟ كتاب حريز وكتاب البيزنطي وكتاب كل كتب الرواة كانت موجودة عند الشيخ الصدوق؟ أم أنه لا، الشيخ الصدوق كان لديه اطمئنان وطرق إلى تلك الكتب؟ يعني نروح على نفس الكتب، نفس الكتب يعني كانت كلها في بيت الشيخ الصدوق، وهو جلس شجذب وهذب واستخرج بعض الروايات ووضعها في كتابه هكذا. لا نستطيع الجزم بذلك. قد يكون بعضها مسموعات من مشايخه، قد يكون مشهورة عند مشايخه، ولا طرق من قبل مشايخه صحيحة إلى تلك الرواة أو تلك الروايات، أو أنه بعض مشايخه قرأها في كتاب فأتى وذكر له ذلك. محتملات كثيرة. يعني إحنا كون الكتب مشهورة عليها المعول يعني أن كل ما في هذه الكتب روايات صحيحة؟ لا، هذا شيء. شيء آخر، أن الشيخ الصدوق يصح أن يقول أخذتها من كتب مشهورة وإن لم تكن الكتب بين يديه. يعني أنا الآن إذا أنت صرت تنقل لي من كتاب الكافي، أنا لا أبحث، أنت تنقل لي، يصح أن أقول أنني أخذت ما كتبته من كتاب الكافي؟ يصح، ولو عبر النقل. يعني بعبارة ثانية، نحن لا نحرز أن الشيخ الصدوق أحرز النسخ وأحرز وحدة النسخة وأحرز وثاقة الطريق الذي نقل إليه النسخة وبعد ذلك وضع الرواية في الكتاب. واضح؟ وسيأتي بعض القرائن التي تقوي هذا المعنى خلال مناقشة القول الثالث. القول الثالث وهو التفصيل بين قوله قال وبين قوله روية أو ما شاكلها، قرب هذا القول بعدة تقريبات. منها أن إخبار الشيخ الصدوق كما يحتمل أن يكون حدسيا يحتمل أن يكون حسيا بسبب تواتر الأخبار التي وصلت إليه أو استفاضتها أو شهرتها أو ما شاكل ذلك. فبسبب أن الشيخ الصدوق وصلت له الروايات بالتواتر أو بالحس عالما عن عالم وراويا عن راوي وكابرا عن كابر، فماذا نبني؟ نبني على أنه عندما يقول لنا قال، فهذا ماذا يعني؟ فإنه يعني أن الشيخ الصدوق أخذ هذه الروايات من الطرق المحرزة، إما وصلته بالتواتر أو وصلته كابرا عن كابر ولم ينقل هؤلاء أو ما شاكل ذلك. لاحظوا، عندما يعبر الشيخ الصدوق قال، فهذا يعني أن الشيخ الصدوق يخبر عن المعصوم. إخباره عن المعصوم قد يكون حسيا وقد يكون حدسيا، ولكن نقول الأقرب والأظهر أن إخباره عن المعصوم حسي. لما؟ لعدم استبعاد وصول الروايات إليه بالتواتر أو بالنقل المتصل عن راوي الكتاب وما شاكل ذلك. هكذا، هذا بيان أول. البيان الثاني والتقريب الثاني لهذا القول أن يعتمد على أصالة الحس. نقول نحن عندما يقول الشيخ الصدوق قال بصورة جزمية، نقول هكذا، نشك هل أن ما قاله الشيخ الصدوق بصورة جزمية حسي أو حدسي، فنجري أصالة الحس، نجري أصالة الحس العقلائية ونثبت أنه حسي. فإذا أثبتنا أنه حسي تحقق موضوع حجية الخبر، هذا خبر حسي. نعم، واضح إن شاء الله. والجواب عن ذلك بوجوه: أولا، أننا لم نحرز وجه تغيير الشيخ الصدوق للتعبير، تارة يقول قال وأخرى يقول روية، بل يمكن أن يقال أن التغيير في التعبير مجرد تفنن، باعتبار ماذا؟ لعدة قراء. أولا، لأن الشيخ الصدوق في المسانيد، مش في المراسيل، في المسانيد تارة تراه يعبر قال وأخرى تراه يعبر روية. فلو كانت المسألة لها خصوصية ما، فلماذا في المسانيد تارة يعبر قال وأخرى يعبر روية؟ لا، نحن نقول بعض الروايات التي أسانيدها مثلا حتى صحيحة بعضها يعبر قال وبعضها يعبر روية.
لا، لأن استدلالها لا ماذا قلت بما أنها رواية مشهورة ومتواترة ولهذا عبر بقال. هذا الجواب لا، يعني لا يجيب على هذا الاستدلال.
ليش؟
لأنه يمكن أن يكون الرواية وإن كان أسانيده صحيحة ولا يوجد مشكلة مع أنه غير
مشروع غير متواتر. إيه، ما نحن قلنا سبب الصحة ليس فقط التواتر، إما متواترة وإما نقلت إليه عن طريق الثقات نقلا متصلا. إما تواتر وإما كذا، وعلى هذا الأساس هذا يصلح للجواب. هناك وجه آخر لاستبعاد الاعتماد على ما يذكره الشيخ الصدوق في مورد قال دون مورد روية، أننا إذا ذهبنا إلى عدد المراسيل بصيغة قال فإننا نجد بأنها بالمئات. وهل تحتمل تواتر مئات الروايات في كتاب واحد؟ وعلى مستوى العنوان العام بالنسبة للروايات والتواتر بمعنى المصطلح ثبت في حديث الغدير وبعض الأحاديث قريبة من حديث الغدير لها طرق كثيرة. أنت هل تطمئن بأن هناك كل هذه المئة، 150، 200، 400 رواية مراسيل بصيغة قال كلها ماذا؟ شيخ الصدوق وصلت إليه بالتواتر. يمكن أن يقال يستبعد ذلك. تفضل. إيه بس بالتواتر تعرف يعني تواتر؟ يعني طرق متعددة. تواتر يعني أي مثلا عندي 6 طرق لرواية واحدة، 500 رواية، 400 رواية، كل واحدة منهم عندي 4 طرق، 5 طرق، 6 طرق. هذا بعيد، هذا في نفسه بعيد. يعني وأكثر شيء الشيخ الصدوق ماذا يصنع؟ يذهب إلى شيخه ابن الوليد، يذهب إلى أستاذه الآخر. يعني هذه الطريقة العقلائية. وبعد ذلك وقبل ذلك أنا عندي إشكال مختلف، أنه في اللغة إسا إذا قيل أو عند العرف، ما نريد في اللغة، عند العرف إذا قلت لك قال لي فلان وقلت لك نقل لي أو نقل لي فلان، في فرق بيناتهم؟ ما فرق بينهم؟
قال أن أظهر يعني ظاهر في شيء أنه متثبت من هذا الأمر. روي
قال الشيخ باقي روف بحسب المروي عنه. يعني هذه مقدرة، يعني يمكن بالعرف. هلا الآن إحنا إذا أنا قلت لك قال فلان، شوف المنبه وين، إذا قلت لك قال الشيخ باقروف، جيد، ولم أكن قد سمعت منه، هل أكون كاذبا؟ هل يلام علي؟ لا يلام علي، مجرد أن نقل إلي من ثقة عن ثقة عن ثقة، ماذا قلت؟ قال. لا، حينئذ لم يعد هناك مزية لتعبير قال على تعبير روية. وإذا لم يكن مزية لتعبير قال على تعبير روية فلا وجه للتفصيل.
كثير تشدد بالأمر لا يعتقد أنه يرضي عن النبي عليه السلام، يقول عنه أن قال يتثبت، وفي نفس الوقت لا يتثبت في الرواية بكل روية نفس أن يقول قال. يمكن كبابور عرف، يمكن أن يقال ما في فرق بين قال وروية، بس بينما في شخص تثبت في 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 مسلكه لا، عندما يقول قال لا قاصد قال اللي هو إنه
اسمه هو
الحق المعصوم
عن اسمه،
هذا الذي روي عن المعصوم عن اسمه. نعم، ممكن يمكن غيره غير مجرد تغيير في اللفظ.
يعني حتى ولو كان نحن ما نعرف دأبه ليش غير اللفظ، فإذا كان هذا رائج وبالروايات المسندة مرة عبر قال، مرة عبر نقل، مرة عبر حدث، يعني كيف نستطيع أن نجزم بهذه النتيجة؟ مسألة اطمئنانية. وبالتالي بهذا المقدار لا نستطيع العمل بمراسيل الشيخ الصدوق ما لم تضم إليها قرائن أخرى، ما لم تضم إليها أمور إضافية أخرى للعمل بها. قائل من الشيخ الخوئي في بعض أبحاثه السابقة. نعم، أما الميرزا النعيمي نعم. السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه حل المشكلة شيخ سيدنا بطريقة أخرى. السيد البروجردي يظهر منه بأن مشكلة الشيخ الصدوق ومراسيل الفقيه ليست بمشكلة عويصة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الشيخ الصدوق نقل ما ذكره من كتب معروفة مشهورة، فإذا كان نقل ما ذكره من كتب مشهورة والأصحاب يعولون عليها يرجعون إليها، وذكر السند فقط وفقط من أجل التبرك وإخراج الرواية من الإرسال إلى الإسناد، فحينئذ لا داعي لأن نرقق في مراسيل الشيخ الصدوق كلها، لأن الرجل ماذا؟ الرجل أصلا ذكر السند أو لم يذكر السند لا خلاف، لا فرق بينهما. ويستدل على ذلك بما ذكره الشيخ الصدوق في دباجة الكتاب من أنني أخذت الكتب الروايات الكتاب من كتب مشهورة وأصول معتبرة ومعروفة بعد عن بين علماء الطائفة. واضح إن شاء الله. بعبارة ثانية سيد برجردي بدي أقول هكذا، أصلا الشيخ الصدوق عندما ذكر لنا طرقا في المشيقة شكرا له. ليه؟ لأنه ليس عملا مضطر الشيخ الصدوق لأن يعمله، باعتبار أنه صرح أن أخذ الروايات من كتب معروفة ومشهورة. فإذا أخذ الروايات من كتب معروفة ومشهورة فإن هذا يكفي في الاعتماد عليه. واضح إن شاء الله. هذا يظهر أيضا من المحقق المجلسي في شرح في روضة المتقين. تفضل. حينئذ نفتش. مرة راوي واحد.
مرة راوي واحد. ولا ما في فرق جوهري من
ناحية الحكم. هذا جيد شبعنا. أهلا بناصرنا.
هي معتبرة بالنسبة.
احتمال منيح. بيقول لك ان
هو صرح مع الشيخ حسان، قال هو صرح الشيخ صدوق بالمقدمه ان كل ما اخذهم من الكتب المعول عليها باي وجه فرقهم بين الجازم وغير الجازم. ما هو عم بيقول كل ما شو ايش فرق شو قرينه التفريق والتفصيل بين الجازم وغير الجازم. هو اعترف بمقدمه ان كلها ماخوذه من الكتب المعول عليها، اذا هي واقعا ما في فرق بينها.
شاهد التفصيل استظهر من تعبير قال الجزم ومن تعبير روية أنه ليس جازما بهذه الطريقة. هكذا. مش واضح، ما هذا مش غير واضح بالنسبة إلينا. أنا عم أقول لكم نعم، إذا العبرة هكذا نعم. وبعبارة ثانية يا أخوان، الذي يذكره السيد البروجردي نعم يمكن إذا الواحد يبني عليه يحل المشكلة، أنه لما عرفنا أن الشيخ الصدوق وقد صرح من أنه أخذ الروايات من كتب معتبرة اقبل كل روايات الكتاب ولا تقل لي بأنه قال وروي وما شاكل ذلك. نحن أصلا مشيخة الشيخ الصدوق لا نحتاج إليها كثيرا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الشيخ الصدوق ماذا؟ ذكر أنه أخذ الروايات من كتب مشهورة ومعتبرة. بل الشيخ سبحانه يقول ونقول بمثل ذلك في طرق الكافي، ففي كل مورد نجزم بأنه أخذ الروايات من كتب معتبرة لا ننظر في السند. هكذا. كتاب عطير في بعض المصادر.
في كتاب
عتيق
محمد بن الجبعي من عامل وجدنا بقلمه كذا وكذا.
ليش فسر المصدر؟ وان اللي صاحب كلام صاحب المستدرك
واضح من انهم متفاوتين الاخباريين ايضا.
بعض الكتب كانت الشيخ الصدوق التجميعي ليش فقط في ملاه دور الفقيه ذكر انه هو يعني جماعه من الكتب المعتبره؟
نعم.
وايضا صرح بضعف بعض الروايات وتاويلها بكتب اخرى.
نعم.
في شواهد فالبحار من واحد يقول الشيخ المجلس كان يعتمد عليه كله.
في ختام المطلب يا اخوان. أي في ختام المطلب نقول هكذا: إذا اطمأن الإنسان لما ذكره السيد البروجردي فبه، وإلا فذكر بعضهم أن نفس الشيخ الصدوق لم يعمل ببعض روايات الفقيه، فأورد على بعض روايات الفقيه بضعف سندها. فتش لنا على مورد هكذا: نفس الشيخ الصدوق لم يعمل بكل روايات الفقيه. إيه؟ لم يعمل بكل روايات الفقيه. نفس الشيخ الصدوق استشكل في ماذا؟ فهو لا يعتقد بصحة كل الروايات. إيه في ذاك الزمان فتاويهم كانت نصوص الروايات لا في فرق كثير كبير. في ذاك الزمان اصلا فتاويهم كانت هي نصوص الروايات بزمان الشيخ الصدوق. فتشوا لنا عليه، عم لكم انا قيل هكذا فتشوا لنا عليه.
انا اقول لك سبب هو جمع فقط الروايات اللي
فيه، يعني
المشكله انه يكون الشيخ الصدوق خالف
فتوى. هذا بشكك باصل المساله. ما عم أقول هيك، عم أقول هذا يؤدي إلى التشكيك في تفسير ديباجة كتاب الشيخ الصدوق بما فسرت به. نعم. على أي حال الإنسان إذا اطمأن بهذه المعطيات فبها، إذا لم يطمئن بهذه المعطيات فلا بد أن يلتمس طرق أخرى حتى يعالج مشكلة مراسيل الشيخ الصدوق إنصافا مشكلة. هذا تمام الكلام. غدا إن شاء الله تطبيق، ويوم السبت نكمل ما يرتبط بالتهذيب والاستبصار إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد.